بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. قال رحمه الله: تقدم أن الله نهى عن إخراج المطلقات عن البيوت، وهنا أمر بإسكانهن وقدر إسكانهن بالمعروف، وهو البيت الذي يسكنه مثله ومثلها بحسب وجد الزوج وعسره، وجده أي سعته وما يجده وما يقدر عليه. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، أي لا تضاروهن عند سكناهن بالقول أو الفعل، لأجل أن يمللن فيخرجن من البيوت قبل تمام العدة، فتكونوا أنتم المخرجين لهن. وحاصل هذا أنه نهى عن إخراجهن، ونهاهن عن الخروج، وأمر بسكناهن على وجه لا يحصل عليهن ضرر ولا مشقة، وذلك راجع إلى العرف. وإن كن أي المطلقات أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وذلك لأجل الحمل الذي في بطنها إن كانت بائنا، ولها ولحملها إن كانت رجعية، ومنتهى النفقة إلى وضع الحمل. فإذا وضعن حملهن فإما أن يرضعن أولادهن أو لا، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، المسمات لهن إن كان مسمى، وإلا فأجر المثل. وأتمروا بينكم بمعروف، أي ليأمر كل واحد من الزوجين وغيرهما الآخر بالمعروف، وهو كل ما فيه منفعة ومصلحة في الدنيا والآخرة، فإن الغفلة عن الائتمار بالمعروف يحصل فيها من الضرر والشر ما لا يعلمه إلا الله. وفي الائتمار تعاون على البر والتقوى. ومما يناسب هذا المقام أن الزوجين عند الفراق وقت العدة، خصوصا إذا ولد بينهما ولد، في الغالب يحصل من التنازع والتشاجر لأجل النفقة عليها وعلى الولد، مع الفراق الذي لا يحصل في الغالب إلا مقرونا بالبغض، فيتأثر من ذلك شيء كثير. فكل منهما يؤمر بالمعروف والمعاشرة الحسنة وعدم المشاقة والمنازعة، وينصح على ذلك. وإن تعاسرتم بأن لم يتفق الزوجان على إرضاعهما لولدهما فسترضع له أخرى غيرها، ولا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، وهذا حيث كان الولد يقبل ثدي غير أمه، فإن لم يقبل إلا ثدي أمه تعينت لإرضاعه، ووجب عليها وأجبرت إن امتنع وأجبرت إن امتنعت، وكان لها أجرة المثل إن لم يتفقا على مسمى. وهذا مأخوذ من الآية الكريمة من حيث المعنى، فإن الولد لما كان في بطن أمه مدة الحمل لا خروج له منه، عين تعالى على وليه النفقة، فلما ولد وكان يتمكن أن يتقوت من أمه ومن غيرها أباح تعالى الأمرين. فإذا كان بحالة لا يمكن أن يتقوت إلا من أمه كان بمنزلة الحمل، وتعينت أمه طريقا لقوته. ثم قدر تعالى النفقة بحسب حال الزوج فقال: لينفق ذو سعة من سعته، أي لينفق الغني من غناه، فلا ينفق نفقة الفقراء، ومن قدر عليه رزق أي ضيق عليه فلينفق مما آتاه الله من الرزق، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وهذا مناسب للحكمة والرحمة الإلهية، حيث جعل كلا بحسبه وخفف عن المعسر، وأنه لا يكلفه إلا ما آتاه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها في باب النفقة وغيرها. وسيجعل الله بعد عسر يسرا. وهذه بشارة للمعسرين أن الله تعالى سيزيل عنهم الشدة ويرفع عنهم المشقة، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وهذه الآيات في ذكر أحكام السكنى والنفقة، فإن هذه السورة افتتحت بذكر أحكام الطلاق ومسائله وكيف يكون، ثم ذكرت العدة وما يتعلق بها، ثم ذكر الله تعالى في هذه الآيات السكنى والنفقة. والمطلقة التي يكون لها سكنى ويكون لها نفقة هي المرأة المطلقة طلاقا رجعيا، وأما البائن فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى، كما في قصة فاطمة بنت قيس، وكان خالف في هذا بعض الصحابة كما هو معلوم، وممن خالف في عمر وقال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري حفظت أو نسيت، ولكن أخذ بقولها غير عمر من الصحابة، وعمر لم يبلغه الحديث. فالمطلقة طلاقا بائنا ليس لها سكنى ولا نفقة إلا إذا كانت حاملا، كما في هذه الآية: فعلى زوجها أن ينفق عليها حتى تضع حملها، ثم إذا أرضعت ينفق عليها مدة الرضاع أي أجرة الرضاع. وأما إن لم تكن حاملا فلا سكنى لها ولا نفقة. والتي لها السكنى والنفقة هي المطلقة طلاقا رجعيا، فقال الله تعالى في بيان السكن الذي يكون للرجعية: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، أي كما سبق أنه مأمور ألا يخرجها من بيته، وهو مأمور وهي مأمورة أيضا ألا تخرج من بيته، فبين الله أين يكون مسكنها، فقال: أسكنوهن من حيث سكنتم، أي في السكن الذي تسكنون فيه. ومن جنس السكن الذي تسكنون فيه، فإن كان ذلك ملكا لكم فذاك. وإن كان بأجرة يلزم الزوج أن يدفع الأجرة لسكن زوجته المطلقة طلاقا رجعيا، فيجب عليه أن يسكنها من حيث يسكن. ثم قال الله: من وجدكم، أي مما تقدرون عليه ومما تجدون، فلم تؤمروا بشيء لا تستطيعونه ولا تجدون ولا تقدرون عليه، بل من وجدكم. ثم قال الله: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. كما أنها هي إن أتت بفاحشة مبينة تخرج من البيت، كذلك الزوج لا يجوز له أن يضايقها فيدخل يؤذيها بالكلام أو بالفعال أو يقطع عليها بعض ما تحتاجه من لوازم السكن كالماء أو نحو مما يحتاج إليه، لقصد أن يضيق عليها فتترك البيت وتخرج. وأيضا يشمل هذه الآية: لا تضاروهن لتضيقوا عليهن، أي لا تضاروهن ليفتدين أنفسهن ويلجأن إلى الخلع، كما في الآية الأخرى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فهذا منهي عنه، وهي أيضا هنا شاملة للسكن، لا يجوز له أن يضايقها وأن يؤذيها وأن يدخل عليها الضرر حتى تضيق من هذا السكن فتتركه وتخرج منه. ثم قال الله: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وهذا في المطلقة البائن، وأيضا حتى في الرجعية، لأنها إذا وضعت حملها صارت بائنة، فمنتهى وجوب النفقة وضع الحمل. وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فإن كانت بائنا فيجب عليه أن ينفق عليها حتى تضع، لأن الولد الذي هي حاملة له ولده. وإن كانت رجعية أيضا يجب عليه أن ينفق عليها لأنها زوجته حتى تضع. فجعل نهاية النفقة الوضع: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فهذا واجب في حق الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا وفي حق المطلقة طلاقا بائنا، أنه يجب على الزوج أن ينفق عليها حتى تضع حملها. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، يعني بعد الوضع إن كانت سترضع هي الولد فيدفع إليها أجرة مثلها، إن اتفقوا على شيء يعطيها نفقة لها مقابل إرضاعها لولده، وإلا تعطى أجرة المثل، كما قال الله: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي على الأب الذي يولد له رزق هذه المرأة نفقتها كسوتها بالمعروف، وأتمروا بينكم بمعروف، أي ليأتمر كل واحد منكم بما يأمر به الآخر مما هو معروف، تشاوروا في ذلك وتطاوعوا فيه ولا تختلفوا. وإن تعاسرتم، أي اختلفتم ولم تتفقوا، كأن تطلب الأم عوضا كثيرا ولا يوافق الأب، أو يعطيها الأب عوضا قليلا وهي لا توافق، فإن اتفقوا على أجرة المثل يعطيها. وإن رضيت الأم أن ترضع بمثل ما ترضعه غيرها فالأم أحق به، إن كانت غيرها سترضع بكذا وكذا ورضيت الأم بذلك فالأم أحق به، وإن لم يحصل ذلك وحصل خلاف فسترضع له أخرى. وهذا في حال كان يقبل الرضاع من أخرى، إذن هذه أحوال. إن اتفقوا على أجرة معينة فالأم أحق به، وإن اتفقوا أيضا على أن الأم ترضع بمثل ما يرضع به غيرها فالأم أيضا أحق به، وإن اختلفوا فطلبت الأم مثلا أكثر مما يطلب غيرها ورفض الأب، أو أعطاها الأب أقل مما يعطى غيرها وهي رفضت فترضع له أخرى، إلا إذا لم يقبل الرضاع من أخرى فتجبر أمه على رضاعه. وهذا يدل أنها ليست مأمورة بإرضاعه في كل حال، بل لها الخيار، إلا إذا لم يقبل غيرها فهي ملزمة، أما إذا قبل غيرها فليست ملزمة بذلك. مع أنه قد جاء الوعيد في النساء اللاتي يمنعن أولادهن الرضاع وهن قادرات على ذلك. ثم بين الله تعالى النفقة فقال لينفق ذو سعة من سعته، أي الذي عنده سعة ومال كثير ينفق على حسب حاله وما وسع الله تعالى عليه. ومن قدر عليه رزقه، أي من ضيق عليه رزقه عنده الشيء اليسير، فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، أي ينفق على قدر حاله. فليست نفقة الغني كنفقة الفقير، وهذا عام في نفقة المرضع، في نفقة المطلقة، في كل نفقة، على الموسع قدره وعلى المقتري قدره، هذا في المتاع. وهنا في النفقة لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فالحاكم بين الناس لا يحكم على هذا الشخص نفق على زوجته المرضعة كما حكم على ذاك، بل يحكم على كل واحد بما يناسب حاله وعلى قدر سعته. فالموسع الذي عنده السعة والغنى يوسع على زوجته أو على من ترضع ولده، والفقير ينفق على قدر حاله، فتختلف النفقة في ذلك. ولذا قال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فالذي ليس عنده فقير عنده الشيء اليسير لا يكلف ما ليس عنده. وهكذا الذي عنده السعة لا تكون نفقته كنفقة الفقير، بل كل نفقته حسب ما ينفق على نفسه بالمعروف وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثم قال الله سيجعل الله بعد عسر يسرا، وهذه بشارة لكل من هو في عسر أن العسر لا يدوم ولا يستمر، وهذه سنة الله في خلقه، فليس أحد من البشر دام عليه العسر أبدا، مهما اشتد العسر ومهما بلغ سيجعل الله تعالى بعد هذا العسر يسرا. بل أخبر الله في الآية الأخرى في سورة الشرح أن مع العسر الواحد يسرين اثنين، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فالعسر ذكر معرفا في الموضعين، وإذا ذكر الشيء معرفا ثم أعيد معرفا فهو عين ذلك الشيء نفسه، وإذا ذكر منكرا ثم ذكر مرة أخرى منكرا فهو آخر. فعرف الله العسر ونكر اليسر، فدلت الآية على أن العسر واحد وأن اليسر اثنان، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فكل من نزل به أمر عسير سيفرق الله عنه وسيلقى يسرا بعد ذلك، ولا يدوم العسر على أحد، لا يدوم العسر على أحد. ولولا العسر لما عرف الناس حسن اليسر والنعمة الحاصلة في اليسر. فإذا كان الإنسان كل حياته في يسر يغفل عن نعمة الله تعالى عليه، فإذا أصابه عسر وشدة ومضائق ثم فرجت وجاء اليسر والفرج عرف قدر نعمة الله عليه وازداد شكرا لله. ففي حال عسره يفيده تضرعا إلى الله تعالى وقربا منه دعاء والتجاء، وفي حال يسره يكون ذلك فيه الشكر ومعرفة نعمة الله والثناء عليه بها. فالآيات هذه بيّنت أحكام السكنى والنفقة للمطلقات. أخ يقول: إذا كانت المرأة هي التي طلبت الطلاق هل يجب النفقة عليها إذا كانت حاملا؟ وإذا وضعت هل يجب النفقة عليها في حال الإرضاع؟ وإن رفض الرجل أن يعطيها وقال هي طلبت الطلاق يجب عليه أن ينفق عليها حتى تضع حملها، ثم إن أرضعت له فيجب أن ينفق عليها حتى تفطم ولده حتى ولو طلبت الطلاق. فهذه النفقة مقابل حملها، هذا الولد الذي في بطنها هو ولد الزوج، والرضاع هي ترضعه من ثديها من جسدها، فيجب أن ينفق عليها. أخي يقول: ما الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن؟ والطلاق البائن هل في عدة وهل في مراجعة؟ الطلاق الرجعي هو أن يطلق زوجته التي قد دخل بها طلقة أو طلقتين ولا تزال في العدة. فإذا طلق زوجته التي قد دخل بها طلقة واحدة أو طلقتين وهي لا تزال في العدة فهو طلاق طلاق رجعي. والطلاق البائن منه ما هو بينونة صغرى ومنه ما هو بينونة كبرى. فالبينونة الصغرى أن يطلق زوجته التي دخل بها طلقة واحدة أو طلقتين ويتركها حتى تنتهي عدتها، زوجة التي دخل بها طلقة واحدة أو طلقتين ويتركها حتى تنتهي عدتها، فهذا طلاق بائن ولكن بينونة صغرى، له أن يعيدها بنكاح جديد. ومثلها أن يطلق زوجته التي لم يدخل بها طلقة واحدة. فإذا طلق زوجته التي لم يدخل بها عقد عليه ولم يدخل بها طلقها طلقة واحدة فيتصير بائنا بينونة صغرى، يستطيع ردها بنكاح جديد. وأما الطلاق البائن بينونة كبرى فأن يطلق زوجته التي دخل بها ثلاث تطليقات، فهذه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ويقول: الطلاق البائن هل في عدة؟ نعم فيه عدة، البينونة الصغرى والبينونة الكبرى، إلا التي طلقها قبل الدخول بها فليس عليها عدة. أول ما يطلقها تصير بائنا وليس عليها عدة. وهل فيه المراجعة على من سبق؟ أخي يقول: إذا لم ينفق عليها أثناء الحمل وبعد الوضع وأراد ذلك الولد بعد سنة هل له ذلك؟ أما إذا لم ينفق عليه يجب أن يدفع النفقة ولو بعد سنة، ينظر ما مقدار النفقة تقدر ويجب أن يدفعها. وأما كونه يأخذ بعد سنة فإذا تزوجت الأم أم هذا الولد له حق فيه، وأما إذا لم تتزوج فهي أحق به حتى يبلغ سنا يميز فيه ويستطيع الاعتماد على نفسه فيه، في أكله في نومه في طهارته في إزالة النجاسة والأذى عن نفسه في لباسه. فإذا بلغ إلى حد يعتمد فيه على نفسه في ذلك فبعد ذلك يخير بين أبي وأمه، أو يأخذه الذي تربيته أصلح له عنده. إذا كان في التربية عند أحدهما ضياع لدينه وأخلاقه واستقامته، فيأخذ من يحفظ دينه وأخلاقه واستقامته. أخ يقول: لو طلق الرجل زوجته طلقة واحدة وهي قريبة الوضع جدا ولم يراجعها فوضعت، هل تكون بائنا منه أو له المراجعة في حال وضعها؟ لا، إذا وضعت تصير بائنا منه، حتى لو طلقها في البيت وهو خرج من البيت وهي وضعه. قد وقع هذا لبعض الصحابة، ألحت عليه زوجته أن يطلقها ولو تطليقه، فطلقها ثم خرج إلى الصلاة فلم يرجع حتى وضعت. هنا تصير ماذا؟ بائنا منه. أخن يقول: هل الحبيب من أسماء الله؟ لا أعلم دليلا أن الحبيب من أسماء الله. ويقول: هل يصح أن أصلي الضحى الساعة 8 صباحا؟ يصح صلاة الضحى من بعد ارتفاع الشمس، إذا ارتفعت الشمس فيصح صلاة الضحى إلى قبل الزوال، وكل هذا وقت لصلاة الضحى. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.